الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. في هذا الحديث أن من آداب الدعاء أن يفتتح بالثناء على رب الأرض والسماء والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي للمرء أن يعجل، وينبغي أن لا تحمله شدة رغبته وحاجته أن ينسى افتتاح دعائه بالثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ولهذا ثلاث مراتب: أحدها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء، والمرتبة الثانية أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره، ويجعل حاجته متوسطة بين الصلاتين. المرتبة الثالثة أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وأوسطه وآخره. وقد نقل ابن القيم رحمه الله عن أبي سليمان الداراني قال: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم من أن يرد ما بينهما، أي بين الصلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم بدءا ومنتهى. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، ويدعو أن يترك ما سوى ذلك. رواه أبو داود، وسنده صحيح على شرط مسلم. وهذا يتضمن حثاً للمسلمين على أن يعنوا بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظوا عليها، لأنها اختصت بأنها أتت على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة الشريفة، إيماناً بالله وثقة به ويقيناً بما عنده جل وعلا، وجمعت خيري الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة، وأدعيته صلى الله عليه وسلم عموماً جامعة للخير، وفيها المطالب العالية والغايات النبيلة، وفيها السلامة من الخطأ. ولو أنك أخذت دعاء أنشأه بعض الناس أو أنشأته أنت من قبل نفسك فلا تأمن، ربما يكون فيه خطأ أو اعتداء حملك عليه زيادة الحرص وشدة الرغبة. فقد يدخل الإنسان في شيء من الأمور يذكرها يكون فيها اعتداء وهو لا يشعر، لكنه إذا أخذ بالدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إضافة إلى كونه جامعا شاملا للخير، ففيه السلامة من الخطأ والزلل. روى الفريابي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشدا. وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وليس عندهم ذكر جوامع الدعاء. وعند أحمد والحاكم عليك بالكوامل، وذكر الحديث. وخرجه أبو بكر الأثرم، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه، وذكر هذا الدعاء. والعجيب أن هذا الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلام لم يسلم نفسه من الزيادة فيه، فيزيد بعضهم وعبادك الصالحون بعد قوله أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك، فيقول في الحالين وعبادك الصالحون، ما سألك منه محمد عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون. هذه الزيادة استدراك على هذا الدعاء الجامع الكامل. ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعيتهم تزيد على المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعواته صلى الله عليه وسلم حوت الخير كله والفضل أجمع. ويزيد بعضهم في سؤال الجنة حورها وأشجارها وأنهارها، وفي التعوذ من النار التعوذ من حميمها وغساقها، وهذا معدود من الاعتداء في الدعاء، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر. هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود حديث صحيح، وكذلك روى أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه. الأحاديث في هذا المعنى كثير، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري رحمه الله جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الموجز القليل اللفظي الكثير المعاني. وهكذا الشأن في أذكاره وأدعيته صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه من ذلك جوامع الذكر والدعاء ويدعو ما بين ذلك. فالواجب على كل مسلم أن يعرف عظم قدر الأدعية النبوية ورفيع مكانتها، وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة. فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شر ما استعاذ منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فيه فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. ومن يتأمل جميع الأدعية الواردة في القرآن والسنة يجدها كذلك، فإن الله تعالى قد اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة، فكيف يدعو المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اشتملت عليه أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقبل على أدعية أخرى لغيره ممن لا تؤمن غائلتهم من أئمة الضلال المتكلفين في الدين ما ليس منه؟ قال الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة هو ذلك، فإن الغلط يعرض كثيراً في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال، وباب الدعاء مطية مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي ضحض فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله جل وعلا. ومن يتأمل الأدعية المأثورة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد فيها الجمال والكمال والوفاء بتحقيق المطالب العالية والمقاصد الرفيعة والخير الكامل في الدنيا والآخرة، مع السلامة فيها والأمان من الوقوع في الخطأ والزلل، لأنها معصومة من ذلك، لأنها وحي من الله تبارك وتعالى وتنزيل. لذا نجد أئمة العلم الأمناء الناصحين يرغبون الناس في المحافظة على الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة، ويعتنون تمام الاعتناء بربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك السلامة والعصمة والفوز بكبير الغنائم. ومن ذلك قول شيخ الإسلام رحمه الله: وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، وعلى الإنسان أن يدع بنيات الطريق لكي يستقيم على الصراط المستقيم. قال معاذ رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلاله. رواه أبو داود في سننه والآجري في الشريعة، وهو موقوف صحيح. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. فليكن المسلم على تمام الحذر من مثل هؤلاء، وليحرص تمام الحرص على لزوم السنة، ففيها السلامة والرفعة والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.